أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
أعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات والله يعلم متقلبكم ومثواكم.
شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم.
ما قامت السماوات والأرض وما صحت السنة والفرض ولا نجا أحد يوم العرض إلا بلا إله إلا الله.
قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين.
وإن لا إله إلا الله لأهل الجنة كالماء البارد لأهل الدنيا ولأجلها أعدت دار الثواب ودار العقاب ولأجلها أمرت الرسل بالجهاد.
مثل الجنة التي وعد المتقون فيها أنهار من ماء غير آسن وأنهار من لبن لم يتغير طعمه وأنهار من خمر لذة للشاربين وأنهار من عسل مصفى ولهم فيها من كل الثمرات ومغفرة من ربهم كمن هو خالد في النار وسقوا ماء حميما تقطع أمعاءهم.
فمن وحد الله ولم يكفر بالطاغوت فليس بموحد ومن كفر بالطاغوت ولم يفرد الله بالعبادة فما وحد.
لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم.
مؤسسة أبها الحديثة للإنتاج والتوزيع تقدم فاعلم أنه لا إله إلا الله لفضيلة الشيخ أحمد ابن الأمير.
الحمد لله رب العالمين. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحم، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أيها الإخوة الكرام، أحييكم بتحية أهل الجنة، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يجمعنا وإياكم دائما وأبدا في الدنيا على طاعته، وفي الآخرة على محبته، وفي دار كرامته يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. إن حديثنا الليلة أيها الإخوة الأحباب عن كلمة الإخلاص ونواقضها كلمة التوحيد. فالحمد لله الذي أوجب على عباده توحيده والشكر له، الذي وعد من وحده الجنة ويزيده من فضله. أحبتي في الله، إن من أهم ما يجب على المسلم معرفته معنى التوحيد ومعنى لا إله إلا الله معرفة جيدة. أحبتي في الله، إن كلمة التوحيد لا إله إلا الله هي العروة الوثقى، وهي التي فطر الله عليها جميع المسلمين، ولها فضائل عظيمة لا يمكن استقصاؤها. إنها التوحيد الذي بعث الله به رسله جميعا، وهي شعار الإسلام، وهي مفتاح دار السلام والفارقة بين الكفر والإيمان، وهي أفضل الأعمال وأساس الملة والدين. قال جل وعلا: ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء. قال ابن عباس وغيره: الكلمة الطيبة هي لا إله إلا الله. ففي قوله تعالى: ألم تر كيف ضرب الله مثلا، تنبيه إلى عظمة هذا المثل وروعته، وأنه المثل الأفضل والأكمل والأتم والأدل على المراد الذي سيق له. فإن ضرب الأمثال إبراز للمعاني وتصويرا للمعقولات والمعلومات بصور المشاهدات والمرئيات. وقال تعالى: وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. وصفت هذه الكلمة بأنها طيبة لأن مدلولها وموضوعها والمخبر عنه هو الله الحي القيوم العلي العظيم الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. فهذه الكلمة لا إله إلا الله هي أرفع كلمة وأنفع كلمة وأطيب كلمة، وهي مطيبة للقلب الذي اعتقدها ومطهرة له من أنجاس الشرك والكفر والنفاق والشك، فلا أطيب منها ولا أطهر منها ولا أزكى منها، وهي الكلمة الطيبة، وهي كلمة التقوى. قال ربنا جل وعلا: وألزمهم كلمة التقوى. فعن أبي بن كعب عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم في قوله تعالى: وألزمهم كلمة التقوى، قال: لا إله إلا الله. وعن علي رضي الله عنه: وألزمهم كلمة التقوى، قال: لا إله إلا الله والله أكبر. وعن ابن عباس: شهادة أن لا إله إلا الله هي رأس كل تقوى، وهي كلمة الله العليا. قال جل وعلا: وكلمة الله هي العليا. عن ابن عباس: هي لا إله إلا الله، قلت: فلا أعلى منها ولا أشرف منها ولا أعز منها، فلها الرفعة والعزة والصدارة على غيرها. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن صدر اللوح المحفوظ لا إله إلا الله وحده دينه الإسلام، ومحمد عبده ورسوله، فمن آمن بالله وصدق بوعده واتبع رسله أدخله الله الجنة. ولا إله إلا الله هي الكلمة الباقية. قال ربنا جل وعلا: وجعلها كلمة باقية. قال عكرمة ومجاهد والضحاك وقتادة وغيرهم: يعني لا إله إلا الله، وهي كلمة التوحيد، وهي كلمة الإخلاص، وهي كلمة كريمة على الله جل وعلا، لما رواه البزار في مسنده عن عياض الأنصاري عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: إن لا إله إلا الله كلمة على الله كريمة لها عند الله مكان. أيها الأحبة الكرام في الله، ما قامت السماوات والأرض وما صحت السنة والفرض، ولا نجا أحد يوم العرض إلا بلا إله إلا الله، ولا جردت سيوف الجهاد، ولا أرسلت الرسل إلى العباد إلا ليعلموهم العمل بلا إله إلا الله. تالله إنها كلمة الحق ودعوة الحق، وإنها براءة من الشرك ونجاة هذا الأمر. ولأجلها خلق الله الخلق، قال الله تعالى: وما أرسلنا من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. وقال تعالى: ينزل الملائكة بالروح من أمره على من يشاء من عباده أن أنذروا أنه لا إله إلا أنا فاتقون. قال الإمام العلم ابن عيينة رحمه الله تعالى: ما أنعم الله على عبد من العباد نعمة أفضل من أن عرف لا إله إلا الله. وإن لا إله إلا الله لأهل الجنة كالماء البارد لأهل الدنيا، ولأجلها أعدت دار الثواب ودار العقاب، ولأجلها أمرت الرسل بالجهاد. فمن قالها عصم ماله ودمه، ومن أباها فماله ودمه حلال. وبها كلم الله موسى كفاحا، وهي أحسن الحسنات، كما في المسند عن شداد بن أوس وعباد بن الصامت رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال لأصحابه يوم: ارفعوا أيديكم وقولوا لا إله إلا الله. فرفعنا أيدينا ساعة، فوضع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يده وقال: الحمد لله، اللهم بعثتني بهذه الكلمة وأمرتني بها ووعدتني بالجنة، وإنك لا تخلف الميعاد. ثم قال: أبشروا فإن الله قد غفر لكم، وهي أحسن الحسنات، وهي تمحو الذنوب والخطايا. وفي سنن ابن ماجة عن أم هاني عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: لا إله إلا الله لا تترك ذنبا ولا يسبقها عمل. وروي بعض السلف بعد موته في المنام فقال: ما أبقت لا إله إلا الله شيئا وهي تجدد ما درس من الإيمان في القلب. وفي مسند الإمام أحمد رحمه الله تعالى عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأصحابه: جددوا إيمانكم. قالوا: كيف نجدد إيماننا؟ قال: قولوا لا إله إلا الله، وهي التي لا يعدلها شيء في الوزن، فلو وزنت بالسماوات والأرض لرجحت بهن، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. وفي المسند أيضا عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أن نوحا عليه السلام قال لابنه عند موته: آمرك بلا إله إلا الله، فإن السماوات السبع والأراضين السبع لو وضعن في كفة ووضعت لا إله إلا الله بكفة لرجحت بهم، ولو أن السماوات السبع والأراضين كن في حلقة مبهمة فصمتهن لا إله إلا الله، وإنها ترجع بالسماوات والأرض، كما في حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن موسى عليه السلام قال: يا رب علمني شيئا أذكرك وأدعوك به. قال: يا موسى قل لا إله إلا الله. قال موسى: يا رب كل عبادك يقولون هذا. قال: يا موسى قل لا إله إلا الله. قال: لا إله إلا الله، إنما أريد شيئا تخصني به. قال: يا موسى لو أن السماوات السبع والأراضين السبع وعامرهن غير في كفة ولا إله إلا الله في كفة لمالت بهن لا إله إلا الله. اعلموا وفقنا الله وإياكم وجميع المسلمين أن لا إله إلا الله ترجع في صحائف الذنوب، كما في حديث البطاقات، وفي حديث السجلات والبطاقة، وفي حديث عبد الله بن عمرو فيما أخرجه أحمد والنسائي والترمذي عن النبي صلى الله عليه وسلم أن لا إله إلا الله هي التي تخترق الحجب حتى تصل إلى الله عز وجل، وإنها ليس لها من دون الله حجاب، وإنها تفتح لها أبواب السماء، كما في حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: إنه قال: ما من عبد قال لا إله إلا الله مخلصا إلا فتحت له أبواب السماء حتى تصل إلى العرش اجتنبت الكبائر. والحديث رواه الترمذي. وورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أن من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير مخلصا بها قلبه يصدق بها لسانه إلا فتك الله له السماء فتكا حتى ينظر إلى قائلها من أهل الأرض وحق لعبد نظر الله إليه أن يعطيه سؤالا وهي الكلمة التي يصدق الله قائلها. وفي حديث أبي هريرة وأبي سعيد رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا قال العبد لا إله إلا الله والله أكبر صدقه ربه وقال لا إله إلا أنا وأنا أكبر وإذا قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له لا قال الله لا إله إلا أنا وحدي لا شريك لي وإذا قال العبد لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد قال الله لا إله إلا أنا لي الملك ولي الحمد وإذا قال العبد لا إله إلا الله ولا حول ولا قوة إلا بالله قال الله لا إله إلا أنا ولا حول ولا قوة إلا فيه وكان يقول من قالها في مرضه ثم مات لا تطعمه النار أو كما قال صلى الله عليه وآله وسلم وهي أفضل ما قاله النبيون كما ورد في دعاء عرفة وهي أفضل الذكرى كما في حديث جابر المرفوع أفضل الذكرى لا إله إلا الله وعن ابن عباس رضي الله عنهما أحب كلمة إلى الله لا إله إلا الله لا يقبل الله عملا إلا بها. أحبتي في الله اعلموا أيها الأحبة الكرام أن لا إله إلا الله أفضل الأعمال وأكثرها تضعيفا وتعدل حس الرقاب وتكون حرزا من الشيطان لصاحبها كما الله عليه وسلم قال من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير في يوم 100 مرة كانت له عدل 10 رقاب وكتب له 100 حسنة ومحي عنه 100 سيئة ولم يأتي أحد بأفضل مما جاء به إلا واحد عمل أكثر من ذلك أو كما قال صلى الله عليه وآله وسلم وورد أن من قالها 10 مرات كمن كان أعتق 4 أنفس من ولد إسماعيل. وفي الترمذي عن عمر رضي الله عنه مرفوعا من قالها إذا دخل السوق وزاد فيها يحيي ويميت وهو حي لا يموت بيده الخير وهو على كل شيء قدير كتب الله له 1000 1000 حسنة ومحى عنه 1000 سيئة ورفع له 1000 1000 درجة وفي رواية يبنى له بيتا في الجنة. ومن فضائلها أيها الإخوة الأحباب أنها أمان من وحشة القبر وهول المحشر كما في مسند الإمام أحمد رحمه الله تعالى وغيره عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس على أهل لا إله إلا الله وحشة في قبورهم ولا في نشورهم وكأن بأهل لا إله إلا الله ينفضون التراب عن رؤوسهم ويقولون الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن. أحبتي في الله ومن فضائل لا إله إلا الله أنها تفتح لقائلها أبواب الجنة 8 يدخل من أيها شاء. وفي الصحيحين عن عبادة ابن الصامت رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله وأن عيسى عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه وأن الجنة حق والنار حق وأن ساعة آتية لا ريب فيها وأن الله يبعث من في القبور فتحت له أبواب الجنة 8 يدخل من أيها شاء أو كما رواه مسلم في صحيحه. وفي حديث عبد الرحمن بن سمرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم في قصة منامه الطويل وفيه قال رأيت رجلا من أمتي انتهى إلى أبواب الجنة فأغلقت دونه فجاءته شهادة أن لا إله إلا الله ففتحت له الأبواب وأدخلته الجنة. أيها الأحبة في الله ومن فضائلها أن أهلها وإن دخلوا النار بتقصيرهم في حقوقهم فإنهم لا بد أن يخرجوا منها كما في الصحيحين عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم يقول الله عزتي وجلالي وكبريائي وعظمتي لأخرجن منها من قال لا إله إلا الله وهي كلمة التوحيد لا إله إلا الله وهي التي أورثها إمام الحنفاء لأتباعه إلى يوم القيامة، وهي الكلمة التي قامت بها الأرض والسماوات وفطر الله عليها جميع المخلوقات، وعليها أسست الملة ونصبت القبلة وجردت سيوف الجهاد، وهي محض حق الله على جميع العباد، وهي الكلمة العاصمة للدم والمال والذرية في هذه الدار، والمنجية من عذاب القبر وعذاب النار، وهي المنشود الذي لا يدخل أحد من الجنة إلا به، والحبل الذي لا يصل إلى الله من لم يتعلق بسببه، وهي كلمة الإسلام ومفتاح دار السلام، وبها انقسم الناس إلى شقي وسعيد ومقبول وطريق، وبها انفصلت دار الكفر من دار السلام، وتميزت دار النعيم من دار الشقاء والهوان، وهي العمود الحامل للفرض والسنة. ومن كان آخر كلامه من الدنيا لا إله إلا الله دخل الجنة، والحديث رواه أبو داود والحاكم وصححه الحاكم ووافقه الذهبي. أيها الأحبة في الله، أحبابنا في الله، وروح هذه الكلمة وسرها إفراد الرب جل ثناؤه وتقدست أسماؤه وتبارك اسمه وتعالى جده ولا إله غيره بالمحبة والإجلال والتعظيم والخوف والرجاء وتواب ذلك من التوكل والإنابة والرغبة والرهبة. فلا يحب سواه ولا يخاف سواه ولا يرجى سواه ولا يرغب إلا إليه ولا يرهب إلا منه، ولا يحلف إلا باسمه ولا ينذر إلا له، ولا يتاب إلا إليه، ولا يطاع إلا أمره، ولا يحتسب إلا به، ولا يستعان في الشدائد إلا به سبحانه، ولا يلتجأ إلا إليه، ولا يسجد إلا له، ولا يذبح إلا له وباسمه. يجتمع ذلك في حرف واحد، هو ألا يعبد بجميع أنواع العبادة إلا هو سبحانه وتعالى. فهذا هو تحقيق شهادة أن لا إله إلا الله. ولهذا حرم الله على النار أن تأكل من شهد أن لا إله إلا الله حق الشهادة، ومحال أن يدخل النار من تحقق بحقيقة هذه الشهادة وقام بها، كما قال تعالى والذين هم بشهاداتهم قائمون. فيكون قائما بشهادته في باطنه وظاهره وفي قلبه وقالبه. فإن من الناس من تكون شهادته ميتة، ومنهم من تكون نائمة إذا نبهت انتبهت، ومنهم من تكون مضطجعة، ومنهم من تكون إلى القيام أقرب، وهي في القلب بمنزلة الروح في البدن. يقول ابن القيم: فروح ميتة وروح مريضة إلى الموت أقرب، وروح إلى الحياة أقرب، وروح صحيحة قائمة بمصالح البدن. كما في الحديث الصحيح عنه أنه صلى الله عليه وآله وسلم قال: إني لأعلم كلمة لا يقولها عبد عند الموت إلا وجدت روحه لها رواقة، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. قال الإمام الجليل ابن القيم رحمه الله: فحياة هذه الروح بهذه الكلمة، أي كلمة الإخلاص، فكما أن حياة البدن بوجود الروح فيه، وكما أن من مات على هذه الكلمة فهو في الجنة يتقلب فيها. فمن عاش على تحقيقها والقيام بها فروحه تتقلب في جنة المأوى، وعيشها أطيب عيش. قال تعالى: ومن خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. فجنة مأواه يوم اللقاء، وجنة المعرفة والمحبة والأنس بالله والشوق إلى لقائه والروح به والفرح بما عنده مأوى روحه في هذه الدار. فمن كانت هذه الجنة مأواه فها هي كانت جنة الخلد مأواه يوم الميعاد. ومن حرم هذه الجنة فهو لتلك الجنة أشد حرمانا، والأبرار في نعيم وإن اشتد بهم العيش وضاقت عليهم الدنيا، والفجار في جحيم وإن اتسعت عليهم الدنيا. قال تعالى: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. يقول رحمه الله: فالمؤمن المخلص لله من أطيب الناس عيشا، وأنعمهم بالا، وأشرحهم صدرا، وأيسرهم قلبا، وهذه جنة عاجلة قبل الجنة الآجلة. قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إذا مررتم برياض الجنة فارتعوا. قالوا: وما رياض الجنة يا رسول الله؟ قال: حلق الذكر، أو كما قال صلى الله عليه وآله وسلم. وقال رحمه الله تعالى: ولشهادة أن لا إله إلا الله عند الموت تأثير عظيم في تكفير السيئات وإحباطها، لأنها شهادة من عبد ملزم بها عارف بمضمونها، قد ماتت منه الشهوات ولانت نفسه المتمردة وانقادت بعد إيبائها وأقبلت بعد إعراضها وزلت بعد إذها وخرج منها حرها على الدنيا وفضولها واتحدت بين يدي ربها وفاطرها ومولاها الحق، أذل ما كانت له وأرجى ما كانت لعفوه ومغفرته ورحمته، وتجرد التوحيد بانقطاع أسباب الشرك وتحقيق بطلانه. فزالت منها تلك المنازعات التي كانت مشغولة بها واجتمع همها على من أيقنت بالقدوم عليه والمصير إليه، فوجه العبد وجهه بكليته إليه سبحانه وأقبل بقلبه وروحه وهمه عليه، فاستسلم له وحده ظاهرا وباطنا واستوى سره وعلانيته، فقال لا إله إلا الله مخلصا من قلبه، وقد تخلص من التعلق بغيره والالتفات إلى ما سواه، قد خرجت الدنيا كلها من قلبه وشارف القدوم على ربه وخمدت نيران شهوته وامتلأ قلبه من الآخرة، فصارت نصب عينيه وصارت الدنيا وراء ظهره، فكانت تلك الشهادة الخالصة خاتمة عمله، فطهرته من ذنوبه وأدخلته على ربه، لأنه لقي ربه بشهادة صادقة خالصة وافق ظاهرها باطنها وسرها على نيتها. فلو حصلت له الشهادة على هذا الوجه في أيام الصحة لاستوحش من الدنيا وأهلها وفر إلى الله من الناس وأنس به دون من سواه، لكنه شهد بها بقلب مشحون بالشهوات وحب الحياة وأنس بها ونفس مملوءة بطلب الحبوب والالتفات إلى غير الله، لو تجردت كتجردها عند الموت لكان لها نبأ آخر وعيش آخر سوى عيشها البهيمي، والله المستعان. انتهى كلامه رحمه الله تعالى. أحبتي في الله، غدا توفى النفوس ما كسبت ويحصد الزارعون ما زرعوا، إن أحسنوا أحسنوا لأنفسهم وإن أساءوا فبئس ما صنعوا. أيها الأحبة في الله، كما أنه يجب على المسلم أن يعلم أن من أهم ما يجب على المسلم معرفته معنى التوحيد ومعنى لا إله إلا الله معرفة جيدة، وأن يعرف ما يناقض هذه الكلمة العظيمة التي من أجلها خلق الله الخلق وقامت السماوات والأرض وقام الجهاد لإقرارها وقتال الناس حتى يقولوها. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث المتفق على صحته: أمرت أن أقاتل الناس حتى يقول لا إله إلا الله. وهناك فرق بين قوله صلى الله عليه وسلم أمرت أن أقتل الناس أي أزق أرواح الناس، وبين قوله صلى الله عليه وسلم أمرت أن أقاتل الناس أي أنزلهم على حكم الله. فقال صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أقاتل الناس حتى يقول لا إله إلا الله. فما معنى لا إله إلا الله إذن؟ إن معناها أيها الإخوة الأحباب الكرماء وفقنا الله وإياكم هو إفراد الله بالعبادة والكفر بالطاغوت. قال كما قال إمام الموحدين صلى الله عليه وسلم في حديث أبي مالك الأشجعي عن أبيه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله حرم ماله ودمه وحسابه على الله عز وجل. والحديث رواه مسلم في صحيحه. وقال تعالى قبل ذلك: وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون. وقال تعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. فشروط لا إله إلا الله: علم يقين وإخلاص وصدق مع محبة وانقياد والقبول لها، أو كما قال القائل. ولا بد أيها الإخوة الأحباب الكرماء من هذين المعنيين في الشهادة: الأول إفراد الله بالعبادة، والثاني الكفر بالطاغوت، ولا يصح أحدهما دون الآخر. فمن وحد الله ولم يكفر بالطاغوت فليس بموحد، ومن كفر بالطاغوت ولم يفرد الله بالعبادة فما وحد. قال تعالى: فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى. فهل من ذبح للجن أو أصحاب القبور يريد التقرب إليهم بذلك هل يكون أفرد الله بالعبادة أم أشرك معه غيره؟ وهل من نذر للقبر الفلاني او استغاث بغير الله فيما لا يقدر عليه الا الله فقول طائرهم المدد يا عبد القادر او يا بدوي او يا عدروس او يا حسين او يا رسول الله او يا ابي بكر، هل يكون ممن افرض الله بالعبادة؟ وهل من احب احدا فحب الله وهو الذل والخضوع له او خشيته كما يخشى الله او خاف احدا كما يخاف الله وهو خوف السر ان تخاف ان يصيبك ما لا يقدر عليه الا الله؟ هل نعد احبتي في الله ممن افرض الله بالعبادة؟ لا والله، ان من فعل شيئا من ذلك فما وحد الله ولا افرده بالعبادة، بل بينه وبين التوحيد الذي يدعيه ابعد مما بين المشرق والمغرب. فمن صرف شيئا من انواع العبادة فقد اتى بناقض من نواقض كلمة لا اله الا الله. اخي الحبيب المسلم، اذا كانت نفسك عليك عزيزة وتخاف الوقوف بين يدي الله فحاسب نفسك في توحيدك، فهناك قبر وظلمة فيه، والقبر أول منازل الآخرة، إما روضة من رياض الجنة وإما حفرة من حفر النيران. أنسيت النار وعذابها أم نسيت غضب الجبار وشدته؟ الله الله يا أحبتي في الله، أفرض الله بالعبادة أخي المسلم. فإذا استعنت فاستعن بالله، وإذا سألت فاسأل الله، فالعبادة لله وحده. ثم اعلموا أحبتي في الله، ثم اعلم أخي المسلم الحبيب أنه لا يكفي إفراده بالعبادة حتى تضم لذلك الكفر بالطاغوت. وقد يسأل سائل وما هو الطاغوت وكيف الكفر به؟ فالطاغوت كما قال العلامة ابن القيم كل متبوع أو متبوع، كل معبود أو متبوع أو مطاع في غير طاعة الله، انتهى كلامه رحمه الله تعالى. الصنم طاغوت، والقوانين الوضعية طاغوت، ومن دعا إلى القومية العربية طاغوت، او دعا الى الشيوعية او الرأسمالية طاغوت، وكل من دعا الى عبادة نفسه او طاعة نفسه كالزعماء الذين يدعون الناس الى طاعتهم في معصية الله ويشرعون لهم ما لم يأذن به الله فهم طواغيت ورب الكعبة. ومن دعا الى محبة الوطن وترتب على ذلك كفر او شرك فهو طاغوت، وغيرهم وغيرهم. فكل هؤلاء وامثالهم طواغيت. فمن التوحيد احبتي في الله الكفر بهم بالقلب، وهو بغضهم وكراهيتهم وتمني زوالهم ومقتهم، وباللسان، وهذه درجات الإنكار، التصريح مع الاستطاعة بتقبيحهم والبراءة منهم والتحذير منهم، وبالجوارح مجاهدتهم ومنابذتهم ما استطاع إلى ذلك السبيل. لكن انتبه أخي المسلم الحبيب، فإن مقت القلب وبغضه للطاغوت لا بد منه، إذ لا يجتمع التوحيد مع عدم وجوده كما لا يجتمع الماء مع النار أو الليل مع النهار. فقل لي أخي المسلم الحبيب، أين القبوليون من هذا التوحيد؟ وأين دعاة تحرير المرأة من توحيد الله؟ وأين المنادون لتطبيق القوانين الوضعية وإلغاء حد السرقة ورجم الزاني من توحيد الله وزعمهم أن هذا تخلف ورجعية؟ وأين دعاة التغريب والسير في ركاب أوروبا والغرب جميعه؟ يتضح لك أخي المسلم الحبيب غربة التوحيد إلا ما شاء الله. وبعد، فإن لا إله إلا الله لا تنفع قائلها إلا إذا عرفها وعمل بمقتضاها ولم يأتي بما يناقضها أو ينافيها. فإن حقق ذلك كان شرعا قائلا لا إله إلا الله، فكل ما جاء عن الله ورسوله أن من قال لا إله إلا الله فله كذا وحرم على النار وأدخل الجنة. فالمراد ليس قول اللسان فقط، القول اللسان وعمل القلب والجوارح ولم يأتي بما يناقضها. أحبتي في الله، وتلك الساعة، وأسأل الله أن ينفعنا بما علمنا وأن يزيدنا علما. لينا أن نسوق إليكم هناك نواقض لكلمة التوحيد، ونواقض كلمة التوحيد كما قال العلماء عشرة، ونواقض كلمة التوحيد عشرة، والمقصود بالنواقض هنا هي الأمور المخرجة عن الإسلام وتسمى أسباب الرد عن الإسلام، ويقال نواقض لا إله إلا الله أو نواقض الإسلام، فكلها صحيحة. وأول هذه النواقض الشرك بالله أعاذنا الله وإياكم وأولادنا وأولادكم منه وجميع المسلمين. قال تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما. وقال تعالى: إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار. أو كما قال ربنا جل وعلا: سواء أشرك بالله في ربوبيته أو ألوهيته أو أسمائه أو صفاته. وقد مر من معنى التوحيد وبه يتبين معنى الشرك لأنه بضدها تتبين الأشياء. أيها الإخوة الأحباب الكرماء، وهنا تنبيهات، فإن بعض الناس يفهم عن الشرك فهما خاطئا ويظن أن الشرك هو السجود أو الركوع للصنم خاصة، أو الشرك هو اعتقاد ربا غير الله أو خالق معه ويكتفون بذلك. فإن الموحد عندهم من اعتقد أن الله هو الرب الخالق فقط، وهذا موجود والله في كفار قريش، فهم يعتقدون أن الله هو الخالق، ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله. فعلى هذا الرأي الفاسد أن قريشا موحدون، وأن أبي جهل أخزاه الله من الموحدين. بل الشرك أيها الأخوة الأحباب، بل الشرك أعم من هذا. فالشرك أن تجعل لله ندا، كما قال صلى الله عليه وآله وسلم: أن تجعل لله ندا وهو خلقك، أن تجعل له مثيلا وشريكا إما في الخلق والإيجاد أو في العبادة أو فيما يختص به من أسماء وصفات. ثانيا أيها الإخوة الأحباب، أنه من جعل بينه وبين الله وقائد يدعوهم ويسألهم الشفاعة ويتوكل عليهم فقد كفر إجماعا، لقوله تعالى: ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين، أي إنك من المشركين. فإن الظلم هنا هو الشرك، كما قال الله تعالى على لسان لقمان: يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. فمن جعل بينه وبين الله وقائط يدعوهم ويسألهم الشفاعة فقد فعل ناقضا من نواقض كلمة لا إله إلا الله، ولقوله: ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون. وكم من قائل آمنت بالله وحده وفي قلبه شرك خفي وظاهر، إذا سمع القرآن لم يصل سمعه، كأن ليس في القرآن ناه وآمر، ويسأل رزق الله من فضل خلقه ويخضع في أبوابهم وهو صابر، ولو كان في الإيمان بالله موقنا لسدت بفضل الله منه الفواقر. أحبتي في الله، ثالثا من نواقض كلمة التوحيد: من لم يكفر المشركين أو شك في كفرهم أو صحح مذهبهم كفر، لقوله تعالى: وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده. والذي لا يكفر المشركين غير مصدق بالقرآن، فلا بد من تكفير النصارى واليهود والشيوعيين ومن يعبد الأولياء والقبوريون. ومعنى صحح مذهبهم أي قال بأنهم على حق أو معذورين. ومن هذا المعنى فلا يجوز الدعوة إلى الحوار بين الإسلام والنصرانية، لا يجوز الدعوة إلى الحوار بين الإسلام والنصرانية، وأين التوحيد من الشرك حتى يتحاورا. رابعا أحبتي في الله، من اعتقد أن هدي غير النبي صلى الله عليه وآله وسلم أكمل من هديه، أو أن حكم غير الإسلام أحسن من الإسلام، كالذي يفضل القوانين الوضعية على الأحكام الشرعية، فإن من الكفر المستبين تنزيل القانون والدستور اللعين منزلة الشرع، وجعل المحاكم مرجعها القانون الملفق من زبالات شتى. فهذه المحاكم الآن في كثير من أمصار الإسلام مهيئة مفتحة الأبواب، والناس إليها أسراب إثر أسراب، يحكم حكامها بما يخالف الشرع وللأسف الشديد، وتلزمهم به وتقرهم على هذه الأحكام. فأقول: فأي كفر فوق هذا الكفر، وأي مناقضة فوق هذه المناقضة، ولا حول ولا قوة إلا بالله. ومن أمثلة ذلك أيضا اعتقاد أن نظام الإسلام وأحكامه لا تصلح تطبيقها في القرن العشرين. إذن إن الإسلام بزعمهم سبب التخلف، أو أنه يحصر في علاقة المرء بربه دون أن يتدخل في شؤون الحياة، كما يقول العلمانيون قاتلهم الله أن يؤفكون، أو أن قطع يد السارق أو رجم الزاني المحصن لا يناسب العصر الحاضر، وهذا تشويه للإنسان. فأقول لك يا أيها الحبيب كلمات من القلب إلى الكون، لا تذهب أخي المسلم إلا للمحاكم الشرعية وتذكر الموت وهادم اللذات، فعن قريب تفارق الدنيا والحياة، فماذا تقول للملك العلام سبحانه إذا سألك لماذا ذهبت إلى غير حكم وشرعي؟ فأعد للسؤال جوابا وللجواب صوابا. أحبتي في الله، خامسا، من أبغض شيئا مما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم كفر ولو عمل به ظاهرا، كالذي يبغض الحجاب أو يبغض إقامة الحدود أو أي أمر جاء في القرآن وعن رسول الله فيكرهه بقلبه ويبغضه حتى ولو عمل به، لأن العبرة بما في القلب. قال تعالى ذلك بأنهم كرهوا ما أنزل الله فأحبط أعمالهم. سادسا، من استهزأ بشيء من دين الرسول صلى الله عليه وسلم أو ثواب الله أو عقابه كفر. قال تعالى قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. كالذي يستهزئ بإقامة الحدود أو باللحية أو بالحج أو غيره وإن لم يكن يقصد حقيقة الاستهزاء، كان مازحا أو هاجلا، فقد أتى بناقض من نواقض كلمة التوحيد لا إله إلا الله. فبين الله تعالى أنهم كفروا بعد أن كانوا مؤمنين بماذا؟ بالاستهزاء. قال العلماء رحمهم الله تعالى من يستهزئ بالمسلمة أو المسلم من أجل تمسكه بالشريعة الإسلامية فهو كافر، سواء كان ذلك في احتجاب المسلمة احتجابا شرعيا أم غيره. انتهى كلامهم رحمهم الله. قال بعض العلماء ومثل ذلك من يكون دينه السخرية بأهل الدين وكلما سمع بمتدين سخر منه، والاستهزاء ناقض من نواقض التوحيد. سابعا، أحبتي في الله، ممارسة جريمة عظيمة، ممارسة السحر، فمن فعله أو رضي به كفر. قال تعالى وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر، وقوله تعالى إنما نحن فتنة فلا تكفر، وقول الله تعالى ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق، وقال تعالى يؤمنون بالجبت والطاغوت. قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه الجبت السحر، أو كما قال رضي الله عنه. وقد ابتلي بعض الناس اليوم بالعلاج عند السحرة، فإذا ابتلي أحدهم بمرض في نفسه أو قريبه إلى أين يذهب؟ يذهب إلى السحرة والكهان والمشعوذين للعلاج والعياذ بالله. قال الشيخ العلامة عبد العزيز بن باز لما سئل عن علاج المسحور عند المشعوذين أو المجهولين قال رحمه الله تعالى علاج المسحور والمصروع يكون بالآيات القرآنية، أما العلاج عند الذين يدعون الغيب أو يستحضرون الجن وأشباههم من المشعوذين أو المجهولين الذين لا تعرف حالهم ولا كيفية علاجهم فلا يجوز إتيانهم لقول الرسول صلى الله عليه وآله وسلم من أتى عرافا أو كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. ومن كان يعمل في علاجه أنه يسألك مثلا عن اسمك واسم والدتك ثم يقول راجعنا من الغد، ثم يقول راجعنا من الغد، ويقول بعد مراجعته في الغد إنك مصاب بكذا وكذا، قال الشيخ رحمه الله هذا دليل على أنه يستخدم الجن، فالواجب الإنكار على هؤلاء والرفع عنهم لولاة الأمر حتى يعاقبوا بما يستحقون. وقال رحمه الله وهذه مسألة في الباب يجب التنبه لها، وهو وجود أناس يوهمون على الناس باسم الألعاب البهلوانية، وهي من أنواع السحر، يسمونها بغير اسمها ويقولون هذه رياضة أو خفة حركة أو مجرد تسلية للسياح. قال الشيخ رحمه الله تعالى وأما ما يقع من التصرفات المنكرة من طعن الإنسان نفسه بالخنجر وقطع لسانه وأمثاله كل هذا تمويه على الناس وكله من أنواع السحر، وهو من جنس ما قاله الله تبارك وتعالى يخيل إليه من سحرهم أنها تسعى، فهؤلاء جمعوا بين السحر والشعوذة. ومن فعل السحر أو رضي به فقد أتى بناقض من نواقض كلمة التوحيد. انتهى كلامه رحمه الله تعالى. تنتبه أيها الإخوة المسلمون، ولا تحضر مثل هذه الألعاب الخجرة المصادمة للعقيدة بدعوى التفرج والنزهة. فمتى كان الشرك والإلحاد نزهة للقلب وانبساطا للفؤاد بل الواجب بغضهم وبغض أعمالهم ومحاربتهم، وهذا من معاني الكفر بالطاغوت. ثامنا، مظاهرة المشركين ومعاونتهم على المسلمين. قال الله تعالى: ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين. لأي نوع كانت المظاهرة، سواء بالموافقة أو الدعوة أو الرأي أو المشورة أو المال أو السلاح أو التجسس لهم أو الفرح لهم، كل هذا من مظاهر من يناصر ويظاهر اليهود والنصارى والمشركين وأذنابهم من قوميين وشيوعيين وإلمانيين على المسلمين. فمن ظاهر المشركين فقد أتى بناصر من نواقض كلمة التوحيد لا إله إلا الله. تاسعا، الاعتقاد أنه بالإمكان الخروج عن الشريعة. أقول: فلا يجوز شرعا أن يكون هناك من هو خارج عن الشريعة. قال تعالى: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. وهذا يحصل وللأسف الشديد عند بعض مشايخ الطرق الصوفية والدجالين، ويرون أن لهم أن يتركوا بعض الشرائع وأنها خاصة بالعامة، كما خرج الخضر عن شريعة موسى عليه السلام ولم يأخذ بها. أقول: هناك فرق بين الأمرين، فإن موسى عليه السلام كان رسولا لبني إسرائيل فقط، ولم تكن شريعة موسى لازمة لجميع الناس في زمانه بخلاف رسالة محمد صلى الله عليه وآله وسلم، فهي لازمة جميع البشر ولا يسع أحد للخروج عنها أو تركها. وقد قال صلى الله عليه وآله وسلم: لو كان موسى حيا ما وسعه إلا اتباعي. فمن اعتقد أن بعض الناس يسعه الخروج عن شريعة محمد فقد أتى بناقض من نواقض كلمة التوحيد لا إله إلا الله. عاشرا وأخيرا وليس آخرا أحبتي في الله، الإعراض عن دين الله لا يتعلمه الإنسان ولا يعمل به. قال تعالى: ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه ثم أعرض عنها إن من المجرمين منتقمون. والمقصود الإعراض الكلي عن دين الله وعما لا يصلح الإسلام إلا به، لا يتعلمه ولا يعمل به. وأقول بهذه المناسبة: العلم النافع قسمان. الأول: علم يجب على كل مسلمة ومسلمة تعلمه، وهو لا يسع المسلم جهله كالصلاة وغيرها. والقسم الثاني: فرض كفاية، وهو ما زاد على فرض العين. والله أعلم. أحبتي في الله، ولا أريد الإطالة عليكم، وأسأل الله العظيم رب العرش العظيم بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يجنبنا وإياكم الوقوع في الشرك أو في شيء من نواقض الدين، فإنه لا فرق في هذه النواقض بين الجد والهازل. اللهم لا تخيب رجاءنا، وابعدنا عن الشرك، واجعلنا موحدين لك مؤمنين بك وجميع المسلمين. اللهم إنك أنت الله لا إله إلا أنت، رافع السماوات وباسط الأرض. اللهم إنا نستغيث بك من الوقوع في الشرك أو في شيء من نواقض الدين يا أرحم الراحمين. اللهم يا كريم يا منان، آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع وقلب لا يخشع ونفس لا تشبع ومن دعاء لا يسمع. اللهم اجعلنا من الآمرين بالمعروف الناهين عن المنكر. اللهم اجعل أعمالنا خالصة لوجهك صوابا على سنة نبيك صلى الله عليه وسلم. اللهم اهد ضال المسلمين، اللهم ردنا إليك ردا جميلا، اللهم ابرم لهذه الأمة أمرا رشيدا يعز فيه أهل طاعتك ويذل فيه أهل معصيتك ويؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر، إنك سميع الدعاء. اللهم عليك بأعدائك أعداء الدين من يهود ونصارى وشيوعيين ومجوس وسائر الطغاة والمفسدين. اللهم احصهم عددا واقتلهم بددا ولا تبق منهم أحدا. اللهم انصر إخواننا المجاهدين في كل ثبات، اللهم انصر إخواننا المجاهدين في سبيلك في كل مكان. اللهم من أراد بالإسلام والمسلمين سوءا فأشغله بنفسه واجعل كيده في نحره يا رب العالمين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا، اللهم إننا نستغيث استغيث بك من الوقوع في الشرك او في شيء من نواقض الدين. اللهم اجمع قلوبنا على طاعتك، وفقنا لمحبتك وتحكيم كتابك والعمل بسنة نبيك، يا كريم يا جواد، يا رؤوف بالعباد، يا من إذا وعد أوفى، ويا من إذا وعد عفى وجاد. نسألك الجنة وما قرب إليها من الأعمال والأقوال، وأن تعيذنا من النار وما يقرب إليها من الأقوال والأفعال، إنك جواد كريم. أحبتي في الله، ما كان مني من خطأ أو سهو أو نسيان فمني ومن الشيطان، والله ورسوله منه براء، وأعوذ بالله أن أذكركم به وأنسى هذا، والله أعلم. وصل اللهم وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.